إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة النجم سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أقسم الله تبارك وتعالى بالنجم عند هويه، أي عند سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء وجعلها تبارك وتعالى للاهتداء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض واهتداء. فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الضلال في علمه وعن الغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا للخلق، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وسوء القصد. وقال ربنا تبارك وتعالى: صاحبكم، لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره، فهو لم يأتهم من خارج ديارهم ولم ينشأ غريبا عنهم ثم قدم عليهم، وإنما هو صاحبهم الذي تربى تحت أعينهم وخالطوه فعرفوا مظهره ومخبره، وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال ربنا جل وعلا: صاحبكم، ونفى عنه الضلال في علمه والغي في قصده، ليدل على أنه مهتد في علمه وهو هاد حسن القصد ناصح للخلق. وما ينطق عن الهوى، أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في غير ما موضع من القرآن العظيم: الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالحكمة السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى، والوحي معصوم لا يعتريه زيادة ولا يلحقه نقصان ولا تقع فيه الأوهام. وعليه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه إنما يصدر عن الوحي الذي يوحى إليه، لا يصدر عن الهوى.
ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال علمه شديد القوى، أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام شديد القوى، أي شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين. علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن، ذو مرة فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى، أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى عليه جبريل من الأفق الأعلى، فالدنو والتدلي هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه كما قال ابن تيمية. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى عليه من الأفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين، كأن المسافة بينهما مقدار قوسين، أي بقدرهما إذا مد أو أقرب، وقاب القوس وقبيه هو ما بين الوتر ومقبضه، والمراد به المقدار، فإنه يقدر بالقوس كالذراع، فكان في قربه منه قاب قوسين، أي قدر قوسين، والقوس معروف أو أدنى قيل أو بمعنى بل، فكان قاب قوسين بل أدنى، أي أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام. ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك في ذلك. ما كذب الفؤاد ما رأى، ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته. هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة، وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لربه في الدنيا، ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه السياق، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال ولقد رآه نزلة أخرى، فهذه المرة الثانية، وأما الأولى فقد مر ذكرها، وأما المرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح وقد سد الأفق، فهي عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من الله تبارك وتعالى من الوحي وغيره، أو سميت كذلك لانتهاء علم المخلوقات إليه، أي لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علومها أو لغير ذلك، والله أعلم. فرأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة، عند تلك الشجرة، عند سدرة المنتهى، جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيها الإرادات وتأوي إليها الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. ما زاغ البصر، أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى، أي وما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولم يتجاوز ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور، إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط، أو يقوم به على وجه الإفراط، فيقع الإخلال من واحد من هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالأمر على وجهه، وكل هذه الأمور التي يقع بسببها الإخلال كلها منتفية عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. ويحتمل أن تكون الكبرى صفة لآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي الكبرى من تلك الآيات، فتكون الكبرى صفة لآيات، ويكون المرئي محذوفا لتفخيم الأمر وتعظيمه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. لما ذكر تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة من المعنى، سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال. فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به، وهذه أسماء متجردة من المعاني فارغة منها، فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. اللات صخرة منقوشة بيضاء وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش، يريدون باللات مؤنث الإله، وقيل اللات بتجديد التاء، وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحديد في الجاهلية السويق، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. وأما العزة فاشتقوا اسمها من العزيز، وهي شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف. ومنات اشتقوا اسمها من المنان، وهي صخرة كانت بالمشلل من قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وقوله تعالى ومنات الثالثة للتأكيد، الأخرى بيان لها به لأنها مؤخرة رتبة عندهم، فهي مؤخرة عن اللات والعزة. ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، أي أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون، وهو توبيخ وتقريع لهم. تلك إذا قسمة ضيزى، أي ظالمة جائرة، وأي ظلم أظلم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق العظيم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقوله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان على صحة مذهبكم. وكل أمر ما أنزل الله فيه من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا، وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون به ما ذهبوا إليه، وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد، وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى، ولهذا قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد، فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضح وأدله على المقصود، وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان. وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم. ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو كاذب في ذلك، فقال سبحانه أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، فيعطي منها من هذه وهذه من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم وليس الأمر موافقا لأهوائهم، بل الأمر كله لله جل وعلا يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة. وكم من ملك في السماوات، كثيرة هي الملائكة التي قربها الله تبارك وتعالى، وكم من ملك في السماوات من الملائكة المقربين، ومن كرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي لا بد من اجتماع الشرطين من إذنه تعالى في الشفاعة ومن رضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمشركون إذن لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. وفي الآية بيان أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لأنهم إذا كانوا قد اتخذوا الآلهة وعبدوا الملائكة ومن وما دونها من أجل أن تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فبين الله تبارك وتعالى أن الملائكة ومن كان مقربا من كرامها لا يملك عند الله تبارك وتعالى الشفاعة، وأن شفاعة أولئك المقربين من الملائكة لا تغني شيئا عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وإذا بطلت عبادتهم للملائكة فقد بطلت عبادتهم لمن دون الملائكة من باب أولى. قال ربنا جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله، من قولهم الملائكة بنات الله فلم ينزهوا ربهم عن الولادة، ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثا، والحال أنه ليس لهم بذلك علم لا عن الله ولا عن رسوله، ولا دلت على ذلك الفطر ولا أرشدت إليه العقول، بل العلم كله دال على نقيض قولهم، وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وأما قول هؤلاء فإنما هو محض تخرص، وإنما هو وهم وظن. ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق، وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم، لما كان ذلك كذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض عن من تولى عن ذكره الذي هو ذكر الحكيم والقرآن العظيم والنبأ الكريم. فمن تولى عن ذكره تبارك وتعالى وأعرض عن العلوم النافعة ولم يرد إلا الحياة الدنيا فهذا منتهى إرادته، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعرض عمن كان هذا حاله. ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده، فسعي هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها، كيف حصلت حصلوها وبأي طريق سنحت ابتدروها، ذلك مبلغهم من العلم، أي هذا منتهى علمهم وهذا غاية ونهاية سعيهم. وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول، فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة، وعلومهم أفضل العلوم وأجلها، وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله. ولهذا قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة، وأن جميع ما فيهما ملك لله، يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفذ فيهم قدره ويجري عليهم شرعه، ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ليجزي الذين أساءوا العمل من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي وبما عملوه من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة، ليجزيهم بما عملوه من ذلك ومن أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة، ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله تبارك وتعالى وأحسنوا إلى خلق الله تبارك وتعالى بأنواع المنافع بالحسنى، أي بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى وصفهم فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة، إلا اللمم وهو الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، أو التي يلم العبد بها المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. ولهذا قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة، فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقوله جل وعلا: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها وما جب لكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به، ومن كثرة الدواعي إلى فعل المحرمات وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية، والضعف موجود مشاهد منكم حين أخرجكم الله من الأرض، وأعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ كنتم في بطون أمهاتكم، ولم يزل الضعف موجودا فيكم، وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به ولكن الضعف لم يزل. فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم الله برحمته ومغفرته وعفوه، ويغمركم بإحسانه، ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصا إذا كان مقصود العبد مرضاة ربه في جميع الأوقات، وكان سعيه فيما يقرب إليه تعالى في أكثر الآنات، وكان فراره من الذنوب التي يمقت بها عند مولاه ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة. فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا، وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبا. ولهذا قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم، هو أعلم بمن اتقى، فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه، أي هو المطلع على القلب وحده، لا يعلم ما فيه أحد سواه، وهو المجازي على ما في القلب من بر وتقوى. وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. يقول تعالى: أفرأيت قبح حاله من أمر بعبادة ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه، فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه، بل يبخل ويكدي ويمنع. فإن الإحسان ليس سجية له ولا طبعا، بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله تبارك وتعالى بها. والله وحده وعلام الغيوب، هو وحده الذي يعلم السر وأخفى، هو وحده الذي يطلع على ما في أفئدة خلقه، لا يعلم ذلك أحد من الخلق قط. أعنده علم الغيب فهو يرى، فهو يرى الغيب فيخبر به، أم هو متقول على الله مجترئ عليه، جامع بين المحذورين الإساءة والتزكية، فهو مسيء لم يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به، ولم ينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، ومسيء وهو في الوقت عينه مزك لنفسه، فهذا هو واقعه، هو جامع بين المحذورين الإساءة والتزكية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمنا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يكون أول ما نعقد عليه الخنصر في علاقتنا بربنا تبارك وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق وأطوعهم لله تبارك وتعالى وأتقاهم لله تبارك وتعالى وأخشاهم له، يقول: لا أدخل الجنة إلا إذا تغمدني الله تبارك وتعالى برحمة منه وفضل، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الإنسان أن يكون خائفا مترقبا، وألا يركن إلى عمل من عمل الخير عمله، ولا حسنة من الحسنات العظيمة قدمها، لأن الإنسان لا يدري لعله قد انطوى على نية فاسدة واشتمل على إرادة غير صالحة، وكان حين عمله ما عمل يعمله لنفسه، أو يعمله ليرى مكانه، أو يعمله لتحصيل مصلحة من مصالح الدنيا، وحينئذ يكون معاقبا على ما عمل، حتى إنه لا يمر لا له ولا عليه، لأنه يرائي، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. على الإنسان أن يجتهد في أن يأتي بالأعمال الصالحة، وألا يزكي نفسه، لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بمن اتقى. فإذا ما أتى الإنسان بالإساءة وزكى نفسه يكون قد جمع بين المحذورين كما هو الواقع، لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي هي على يد النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم تدل على نقيض قوله، وذلك دليل على بطلانه. أم لم ينبأ هذا المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما ابتلاه الله تعالى به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه، وفي تلك الصحف أحكام كثيرة، من أهمها ما ذكره الله بقوله: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كل عامل له عمله الحسن والسيء، فليس له من عمل غيره وسعيه شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا، وأن سعيه سوف يرى في الآخرة، فيميز حسنه من سيئه، ثم يجزاه الجزاء الأوفى المستكمل لجميع العمل، الخالص الحسن بالحسنى، والسيء الخالص بالسوء، والمشوب بحسبه، جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها، وتحمد الله تبارك وتعالى عليه، حتى إن أهل النار لا يدخلون النار، وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، من يرى أن القرب جمع قربة لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا للأموات، قالوا: لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله: وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك أن لا يملك ما وهبه الغير له من ماله الذي يملكه. هذا كله، أي الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، حق لا شك فيه، ولكنه مقيد أيضا، فليس على إطلاق، لأن الشيخ يقول: الذي تدل عليه الآية أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، هذا حق لا مرية فيه ولا خلاف عليه، وليس في الآية في الوقت عينه ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه، ولكن ذلك ينبغي أن يكون مقيدا بما ورد في الكتاب والسنة، فإنه لا يصلي أحد عن أحد، وإنما ينبغي أن يكون مقيدا بما ورد في الكتاب وما ورد في السنة. فالإنسان إذا لقي ربه تبارك وتعالى مشركا لا يوحد عنه أحد، فيوحد الموحد عن المشرك الذي مات مشركا، أو يهدي إلى المشرك توحيده، وكذلك ما وقع الخلاف فيه من وصول ثواب قراءة القرآن للأموات، هل يصل الثواب إليهم أو لا؟ فهذا خلاف بين أهل السنة كما هو معلوم. فكلام المصنف رحمه الله تعالى حق لا خلاف فيه، هذا فيما يتعلق بأن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، هذا حق، وليس للإنسان إلا ما سعى، وليس في الآية في الوقت عينه ما يدل على أنه لا ينتفع، أي لا ينتفع الإنسان بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه، فإن الصدقة عن الأموات كما هو معلوم مشروعة، ليست بسنة ولكنها مشروعة، فالإنسان إذا أتى بها فلا شيء عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك حتى يكون سنة، وإلا لبادر الناس إلى هذا الأمر مبادرة، فإذا صنع شيئا من الأمور التي هي خير، كأن يبني رباطا، أو أن يؤسس مدرسة شرعية، أو أن يقف المصاحف في المساجد، أو كتب العلم على طلاب العلم، أو يصنع شيئا من تلك الأمور التي هي خير، ثم أهدى تلك الأعمال لميت لمتوفى، فلا حرج في ذلك ولا تثريب عليه، ولكن هنالك أمور لا يصلي أحد عن أحد كما مر، لا يوحد أحد عن أحد كما مر، يمكن أن يحج عن الميت كما هو معلوم، وإن كان بعض أهل العلم قال: إن كان قد كان في حياته قادرا على الحج فلم يحج فمات مفرطا فإنه لا يحج عنه، وإذا حج عنه هل تسقط الفريضة والمطالبة بالفريضة عنه أو لا؟ بعض أهل العلم يقول: لا، لا تسقط عنه، يعني المسألة ليست بهذا الإطلاق، فاحترز عند النظر، لأن العلماء ومنهم العلامة السعدي المفسر رحمه الله تعالى، لأنه من أعلام أهل السنة في العصر الحاضر، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، إنه على كل شيء قدير. وجميع علماء أهل السنة الذين كانوا على منهاج النبوة والذين كانوا قائمين على الحق آخذين بالكتاب والسنة بفهم الأصحاب ومن تبعهم بإحسان. فالعلامة المفسر رحمه الله تعالى لا يذهب إلى الإطلاق الذي يمكن أن يفهم من سياق كلامه، وإنما الأمر كما هو معلوم في الكتاب والسنة، وهو من أتبع الناس لهما عند التفسير وعند الأحكام وعند القول في دين الله تبارك وتعالى. الأمر محكوم بما ورد في الكتاب والسنة، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، لأن الإنسان سيقدم على ربه تبارك وتعالى وسيحاسبه على القليل والكثير، وسيحاسبه الله تبارك وتعالى على ما أبدى وأضمر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في سياق الآيات الحقيقة الكونية العظيمة التي لا يستطيع أن ينكرها أحد، والتي يقر بها كل من آتاه الله تبارك وتعالى عقلا، لأن الناس جميعا مآلهم إلى الموت ومصيرهم إلى القبور، وأن إلى ربك المنتهى، إليه تنتهي الأمور، وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. وأن إلى ربك المنتهى، والله تبارك وتعالى جعل الآيات قائمة دالة على قدرته تبارك وتعالى على بعث الأموات من قبورهم بعد موتهم وبعد مصيرهم إلى التراب، لأن الله تبارك وتعالى لفت الأنظار إلى الأرض الهامدة التي ينزل الله تبارك وتعالى عليها الماء من السماء بقدرته ورحمته، فتهتز وتربو وتنتفخ وترتفع وتؤتي من كل زوج بهيج. الله تبارك وتعالى يحيي الأرض الميتة، والله تبارك وتعالى يحيي الناس بعد موتهم ويخرجهم من قبورهم أحياء كما خلقهم أول مرة، وهو على كل شيء قدير. وأن إلى ربك المنتهى، تنتهي جميع الأمور إليه، ويصير جميع الخلائق بالبعث والنشور إليه، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهي الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن، وسبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، أوجد الله تبارك وتعالى أسباب الضحك وأوجد أسباب البكاء، وجعل الله تبارك وتعالى جميع ذلك مقسوما على خلائقه وعباده في أرضه، وجعل للإنسان من ذلك نصيبه. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، والمنفرد جل وعلا بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم وسيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. والله تبارك وتعالى يحكم بالعدل ويقضي بالحق، ولا يظلم أحد شيئا ولو كان مثقال ذرة، أتى بها الله تبارك وتعالى وكفى به حاسبا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إقامة العدل في الآخرة تكون على وجه التمام، وأن الناس يفعلون في الدنيا ما يحلو لهم، وكثير منهم تنفلت من قيد الشريعة ويقع في مخالفة الأمر والنهي، كثير منهم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، كثير من الناس يظلم، كثير من الناس يقتل، كثير من الناس يغتصب الناس أموالهم وأعراضهم، كثير من الناس يعتدي على الناس، وكثير من الناس يفرط في أمر الله. والله تبارك وتعالى جعل الدواوين ثلاثة، فديوان لا يغفر الله تبارك وتعالى منه شيئا، احذر، ديوان لا يغفر الله تبارك وتعالى منه شيئا، وهو شرك العبد مع الله تبارك وتعالى غيره، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر من هذا الديوان شيئا، فإذا لقي العبد ربه مشركا فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الديوان غير مغفور بمرة، وديوان لا يعبأ الله تبارك وتعالى به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وديوان لا يدع الله تبارك وتعالى، أي لا يترك الله تبارك وتعالى منه شيئا، وهو المظالم التي تكون بين العباد، فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يؤدي لأهل الحقوق حقوقهم في القيامة، ولا يمكن أن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يؤدي ما عليه. ومعلوم أن الناس في القيامة يأتون ربهم تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا كما خلقهم أول مرة بلا درهم ولا دينار، وأن الحساب في القيامة في العرصات إنما يكون بالحسنات والسيئات، حتى إذا فنيت الحسنات لأصحاب الحقوق أخذ من سيئاتهم فطرح على الأبعد المسيء ثم طرح في النار وبئس القرار، حتى إن الله تبارك وتعالى من إقامة العدل في الآخرة كما أخبر النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه، إذ يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق كلها وتكون الشاة الجلحاء التي لا قرون لها، قد ضربتها في الدنيا شاة قرناء لها قرنان، فحينئذ عندما يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق في القيامة ينشئ ويخلق بقدرته وهو أقدر القادرين وأحكم الحاكمين، ينشئ للشاة الجلحاء قرنين وتضرب بهما ما ضربتها من شاة قرناء في هذه الحياة الدنيا، يقيم الله تبارك وتعالى العدل ويحق الله تبارك وتعالى الحق، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين فسرهما بقوله الذكر والأنثى، وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها، فهو المنفرد بخلقها من نطفة إذا تمنى، وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وعلى انفراده بالعزة العظيمة والعظمة العزيزة، حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين، ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا استدل ربنا تبارك وتعالى بالبدء على المنتهى وبالبداءة على الإعادة، فقال جل وعلا وأن عليه النشأة الأخرى، فيعيد العباد من الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها، وأقنى أقناه أي جعل له قنية وهو ما يدخره من أشرف أمواله، وأنه هو أغنى وأقنى، أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها خازنين لها مالكين لكثير من الأعيان، وهذا من نعمه تبارك وتعالى على عباده أن أخبرهم أن جميع النعم منه، وهذا يوجب للعباد أن يشكروه وأن يعبدوه وحده لا شريك له. فمن نعم الله تبارك وتعالى على العباد أنه أخبرهم أن جميع النعم إنما هي من ربهم تبارك وتعالى الذي خلقهم أول مرة، وأن عليه النشأة الآخرة ليجازيهم على ما ملكهم إياه في هذه الحياة، فهذا يوجب للعباد أن يشكروه وأن يعبدوه وحده لا شريك له. ويا لله كم من نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده لا يبالون بها ولا يلتفتون إليها، كثير من الناس أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنعم العظيمة لا يعدونها نعما، وذلك لإلف العادة، كثير من الناس لا يقول يوما من الأيام وإن عاش ما عاش الحمد لله على نعمة البصر، كثير من الناس لا يقول يوما من الأيام وإن عاش ما عاش الحمد لله على صحة القلب وسلامته، لأنه تعود على أنه منذ جاء الحياة إلى أن وصل إلى ما وصل إليه من العمر تعود على أن القلب لا يضنيه وعلى أنه حينئذ لا يحس لنفسه قلبا، لأنه من عجيب صنع الله في خلقه أن جعل الأعضاء التي تؤدي وظائفها في الحياة حين أدائها لوظائفها في الحياة جعلها غير محسوسة، وجعل المرأة غير محس لها. فالإنسان إذا كانت عيناه صحيحتين فإنه يبصر بهما وهما تؤديان وظيفتهما وهو لا يحس بهما، لا يحس أن له عينا إلا إذا أصابها شيء، فإذا أصابها شيء من ضعف في بصر أو إصابة بألم حينئذ يتنبه إلى أن له عينا. وكذلك قلبه لا يحس أن له قلبا أصلا، إنما يحيا في الحياة لإلف العادة لا يقول الحمد لله. والإنسان ينبغي أن يكون منتبها لنعم الله، وقد ذكرنا الله تبارك وتعالى بنعمه، وأظهر لنا ربنا تبارك وتعالى جليل فضله فيما آتانا الله تبارك وتعالى وأنعم به علينا من النعم الظاهرة والباطنة، وتذكيره لنا بإنعامه علينا بتلك النعم الظاهرة والباطنة نعمة في ذاته، لكي نصرف الشكر لوجهه ولكي نشكر الله تبارك وتعالى وحده. فالله تبارك وتعالى أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، إذ هو سبحانه وتعالى الذي أمات وأحيا، وهو جل وعلا المنفرد بالإيجاد والإعدام، وهو الذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم وسيعيدهم بعد موتهم كما أنشاهم أول مرة ليجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. وأنه خلق الزوجين فسرهما بقوله الذكر والأنثى، وبين ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ثم استدل بالبداءة على الإعادة فقال جل وعلا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. ثم بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه هو رب الشعرى، وهو نجم مضيء خلف الجوزاء كان بعض أهل الجاهلية يعبده، كيف يعبدونه وهو مخلوق، كيف يعبدونه وهو عابد مسبح بحمد الله. فأبطل الله تبارك وتعالى حجتهم في عبادتهم لهذا النجم لما بين لهم ربهم تبارك وتعالى أنه هو رب معبودهم، فأولى بهم ثم أولى بهم أن يصرفوا عبادتهم للأعز الأجل لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنه هو رب الشعرى، وهو النجم المعروف بالشعرى العبور، وخصها الله بالذكر وإن كان هو رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية كان بعض أهل الجاهلية يعبده. فأخبر تعالى أن جنس ما يعبد المشركون مربوب مدبر مسخر مخلوق، فكيف يتخذ مع الله آلهة؟ وكان كثير منهم كأنما طلق عقله، يأتي بأمور لا يمكن أن يسيغها عقل عاقل، حتى إن بعضهم لما أسلم كان يقول والله ما أدري كيف كنت أفكر ولا أين ذهب بي، كنت أتخذ المعزى إلها فإذا جعت ذبحتها واتخذت غيرها إلها. ثم هداهم الله، ينحتون الأصنام بأيديهم ويعبدونها من دون الله، ولو أن القوم تدبروا اليوم لعلموا أن من يعبدونهم من المقبورين في أضرحتهم لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تملك له وهم لا يسمعونهم إذ ينادونهم، وهم لا يجيبونهم إذا طلبوا منهم، بل هم صاروا أجداثا ورمما، بل صاروا ترابا، بل لم يصيروا شيئا، لا يسمعونهم إذ يدعون ولا يجيبونهم ولا لهم يستجيبون، بل هم أموات تحت أطباق الثرى. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام، حين كذبوا هودا أهلكهم الله تبارك وتعالى بريح صرصر عاتية، وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا وهم قوم صالح عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوه، فبعث الله إليهم الناقة آية فعقروها وكذبوه فأهلكهم الله تعالى، فما أبقى فما أبقى منهم أحدا بل أبادهم عن آخرهم واستأصل شأفتهم ولم يبق منهم أحدا وربك على كل شيء قدير. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء الأمم فأهلكهم الله تبارك وتعالى وأغرقهم وفتح عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. والمؤتفكة وهم قوم لوط عليه السلام أهوى أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين قلب أسفل ديارهم أعلاها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ولهذا قال تعالى فغشاها ما غشا أي غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشا أي شيء عظيم لا يمكن وصفه بحال أبدا جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. كذبوا نبيهم وعاندوه وجحدوا ما جاء به من عند الله وأتوا بالفاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين ولم يستعملوا حتى في ذلك أي لون من ألوان الحياء فكانوا يأتون بذلك في منتدياتهم وفي نواديهم وكانوا قوم سوء فعذبهم الله رب العالمين العذاب العظيم. فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان. فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه فما بالعباد من نعمة إلا من الله ولا يدفع النقم إلا الله. هذا نذير من النذر الأولى. هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل بل قد تقدمه من الرسل السابقين من تقدمه دعوا إلى ما دعا إليه. فلأي شيء تنكر رسالته وبأي حجة تبطل دعوته؟ أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟ أليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر؟ ألم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين؟ أزفت الآزفة، قروت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها ليس لها من دون الله كاشفة. أي إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به فإنه لا يدفع. ثم توعد الله المنكرين لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم فقال أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة والخارقة للأمور والحقائق المعروفة المعتادة؟ فهذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق وإذا قال قولا فهو القول الفصل ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيقانا وإيمانا، بل الذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله. فهذا هو الذي ينبغي أن يتعجب منه، لا ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وتضحكون ولا تبكون، أي تستعجلون الضحك والاستهزاء به، مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده والتفاتا لأخباره الصادقة الحسنة. وأنتم سامدون، غافلون، لاهون عنه وعن تدبره وتذكره والنظر فيه، وهذا من قلة عقولهم وأديانهم. فلو عبدوا الله وطلبوا رضاه في جميع الأحوال لما كانوا بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. ولهذا قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، والأمر بالسجود لله خصوصا يدل على فضله. سجدوا لله وحده لا لغيره، فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد سواه، وإنما السجود عبادة خالصة لله، ومن سجد لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك وكفر بالله العلي العظيم، فأمر بالسجود له وحده ليدل على عظيم فضله، وأنه أي السجود هو سر العبادة ولبها، مع أن السجود عبادة ولكن الله تبارك وتعالى أفرده بالذكر وقدمه لأنه روح الخشوع لله والخضوع له. والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد لله تبارك وتعالى، فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام، فيجعل جبهته وأنفه الذي هو موطن شموخه ممرغا في التراب لله تبارك وتعالى ذلة ومهانة وتواضعا لله تبارك وتعالى الذي خلقه والذي ناصيته بيده جل وعلا يفعل فيه ما يشاء ويحكم فيه بما يريد، وهو مع ذلك يكلأه ويرعاه ويحفظه. ثم أمر بالعبادة عموما، واعبدوا، وهي شاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأمر الله تبارك وتعالى بأن يفرد بالسجود وحده وأن يفرد وحده بالعبادة كلها ظاهرة وباطنة، فلا يعبد سواه ولا يصرف لون من ألوان العبادات الظاهرة ولا الباطنة من عبادات القلوب ومن عبادات اللسان ومن عبادات الجوارح، لا يصرف شيء من ذلك لغير الله تبارك وتعالى، لا يقدم خوف على الخوف منه ولا رجاء على الرجاء فيه، وتكون الإنابة والخشية والخوف والمحبة لله تبارك وتعالى مع سائر ما يتعلق بالقلب من عباداته. وأما اللسان فلا يحلف إلا بالله، اللسان لا يعظم سواه، اللسان يقر بعظمته ووحدانيته، ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما الجوارح فتكون عابدة لله تبارك وتعالى، لا يصرف شيء من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله تبارك وتعالى، لا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلق الرأس تعبدا إلا عند النسك ولا يطاف إلا ببيته، إلى غير ذلك من ألوان العبادة. فأمر بالسجود له وحده وبإفراده تبارك وتعالى بالسجود، وخصه بالذكر لأنه روح الخشوع لله وروح الخضوع لله جل وعلا، أعظم حالة يخضع بها العبد لربه، يخضع قلبه فيه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه من أنفه وجبهته على الأرض المهينة التي هي موضع وطئ الأقدام وموضع القدارات، وهو متواضع لربه تبارك وتعالى. وأمر بأن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، واعبدوا، اعبدوا الله تبارك وتعالى وحده بالعبادات كلها من ظاهر وباطن، ووحدوه سبحانه وتعالى بجميع ما أمركم بعبادته به من ظاهر وباطن، لأنه لذلك خلقكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموحدين، وأن يجعلنا جميعا من المتبعين لنهج النبي الأمين على منهاج سلفنا الصالحين بفهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.